بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري.
إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 13 بعد 108 على 1 تحت عنوان من فقه الصلاة وحكم لباس البنطال. تم تسجيل هذا المجلس في 18 من محرم 1416 هجري الموافق 16 من الشهر 1995 ميلادي.
الآن حقيقة خطر في بالي سؤال ثالث،
تفضل،
وهو انه هذه الصورة يعني فيها شيء من الكذب. لانه ما حصل الذي حصل على هذه الصفة.
انا ما خالفك في هذا،
مش خلينا اكمل. ثم هذا لفق بهذه الصورة وبهذا الشكل على يعني تلفيقا حتى يقال انه هذا منقط على ذاك. فهل يقال هذا؟
قد يقال وقد لا يقال.
نعم،
وانا استعمل القد في محلها.
قد
انا اقول انه هذه الصورة بذاتها فعلا فيها الشيء الذي انت ذكرته، لكن في ظني انها تمثل علاقة الحوين مع هذا الحيوان.
ممكن،
فان كان هذا فليس فيه، ليس فيه التجويع،
يعني على اعتبار انه ممكن تحصل في اي وقت. هذه
لا يقع هذا كثيرا.
نعم شيخ، لأنه انا بتصور شيخ ان هذول الحيوانين بالذات في لهم يعني
في عداء بينهم،
عداء بينهم وهذه.
ايه، والحقيقة انه هذا بقى يعني نحن كما تعلمون نقول بإباحة التصوير حينما لا يقوم الكلام
مقام
والبيان مقام التصوير.
طيب،
فأنا بقول مثلا الكتب المدرسية هذه التي يزعمون على الطريقة الأوروبية أن يعلموا الأطفال الأحرف الأبجدية مثلا بطريق صور الحيوانات، أنا في اعتقادي هذا توسع غير محمود. لكن إذا كان صوروا صورة حيوان غير معروف في هذه البلاد وعبروا عنه بالأحرف المقطعة الباء إلى آخره، قد نتسامح ونقول بجواز مثل هذه الصورة. أما حمار رأسه كبير كذا إلى آخره والبلاد كلها محمرة، إيه معنى الصورة هذه؟ هو شايف ذهابا وإيابا، خاصة في القرى اللي ما فيها غير الحمر هذه.
يخبر عندكم الحمير اليوم في المدائن والقرى.
اي والله، الله
المستعان. يلا سؤال رابع، سؤال رابع. يحتجون اهل التمثيل، وقد يحتجون اصحاب التمثيل في هذا القول
والتمثيليات،
قول ان قول يعني يبين صفة شيء، عداء شيء او كذا.
نحن التمثيليات هذه يعني ننكرها جملة وتفصيلة، لأنها ليست إسلامية أولا، لأنها بضاعة أجنبية وتقليد أوروبي محض، ونحن نجد لهؤلاء الكفار عذرا في تعطيهم هذه التمثيليات لأنهم فقراء في المواعظ والرقائق والترغيب والترهيب الذي أغنانا الله عز وجل بكتابه وبأحاديث نبيه. فنحن لسنا بحاجة إلى مثل هذه كما هم بحاجة إليها، ولذلك فنحن مع الأسف نقلدهم من حيث أننا أولا لسنا بحاجة إلى تقليدهم، وثانيا نحن عندنا ما يغنينا عن تقليدهم لتحقيق الغاية التي ينشدونها من بعض التمثيليات، من بعض، لأنه بعضها عبارة عن فسق وفجور وما شابه ذلك، لكن بعضها مثلا بيحط الناس على مبرات وصدقات والصدق وترك الكذب ومش أبا ذلك الآخر. نحن التمثيليات هذه نقرها وبعض الأحزاب الإسلامية تتبناها، فنحن ننكرها تماما. واذا اخذنا بجواز نوع من التصوير فلا يستطيع احد ان يقول علينا ما لم نقل ويقول هاي الشيخ اباع التصوير. نحن نقول لا، الاصل في التصوير هو التحريم تصويرا وخناء وبيعا وشراء والى اخره، هذا هو الاصل. لكن في الوقت نفسه نقول بجواز لعب البنات، لكن في الوقت نفسه ايضا نقول لعب البنات التي تستورد من بلاد الكفر والفسق والفجور وتمتلئ البيوت بهذه الاصنام والتماثيل، هذه ليست هي لعب البنات التي اباها الشارع الحكيم على مرأى الرسول الكريم بالنسبة لعائشة ولعبها إلى أغنيه. فتلك لعب بيتية صنع البيت المسلم، أما هذه اللعب التي تأتي من أوروبا فهذه صنع بلاد الكفر. ولذلك تأتي صور بنات معرات وتواليت وشاليش يعني وما شابه ذلك، فهذه لعب بنات لكن ليست هي التي نحن نقول بإباحتها. إذا نحن نقول التصوير الأصل فيه التحريم إلا ما لا بد منه ولا يترتب منه أي ضرر، كما نقول نحن مثلا لو أنه يكون هناك دولة مثلا تهتم بتعليم المسلمين في العالم الإسلامي يصورون الطواف من عالم فاضل مناسك الحج ويعلنوها على الناس ويظهروها في التلفاز أحسن ما يظهروا الأوباش هذوني والتمثيليات وما يدندن حول ذلك. هذا نحن ما نرى في ذلك من باب لعب البنات التي أباها الرسول عليه السلام وفيها تمرين للبنات الصغار على ما يسمون اليوم بتدبير المنزل. فإذا نحن علمنا مناسك الحج، أكثر الحجاج في العالم الإسلامي يحجون ومع الأسف الشديد يصدق عليهم بيت الشاعر لذاك البدوي وما حججت ولكن حجة الإبل. لماذا؟ لأنهم ذهن خالي فارغ، لا بيتفقهوا ولا بيشوفوا ولا بيسمعوا، بينما هذا التلفاز صار داخل كل بيت مسلم بعجره وبجره بخيره وشره. فليكن من هذا الخير هو أن نظهر لهم كيفية صلاة الرسول عليه السلام نعم ومناسك الحج التي يجدها كثير من الأنام. نعم
بشرك هذا السنة
والله بشرك الله خيرا
كامل في تعليم الحجاج بداية الإحرام حتى رجوعهم إلى منى.
وين هذا؟
الأجهزة
هكذا.
نعم هذا
السنة
يعني
قاموا شخص اشترى
عليه مع
أوراق
تقسم
وزع إرشادية
يعني تكثيف
جهود طيبة. الحمد لله زادهم الله توفيقا.
هناك حديثين لفضل الله. الحديث الأول يقول الرسول صلى الله عليه وسلم أبخر الناس من ذكرت عنده ولم يصلي عليه. والحديث الثاني يقول من نسي الصلاة علي فقد أخطأ طريق الجنة.
نعم.
هل إذا ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في مجلس ونسي مرة عندما يذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصلي عليه فهل يصاب بهذا الاسم أم هو يعني ماذا؟
إيه أنت تفهم من الأحاديث المتعمد ولا الناسي؟
المتعمد أو الناسي؟
الناس
لأنه الحفظ لا تعلل سين جيم.
نعم.
تفهم المتعمد أم الناسي؟
المتعمد أكثر من الناسي.
الله يهديك الله يهديك
بس الظاهر الناسي.
الله يهديك خير الكلام ما خلو ذل. تفهم من الأحاديث العامد أم الناسي؟ واحدة من اثنين أو تفهم اثنين كيفك، بس المهم جاوب. لا تعمل محاضرة بعدين المحاضرة تجيك. نعم. يعني الناسي. أو تستريح منها بكيفك.
الناسي كما ظاهر من الحديث.
الناسي كيف حينئذ توفق بين هذا الفهم وبين أنه النايم والناسي مرفوع عنه المؤاخذة؟ وأظن أنت معنا في هذا، يعني الذي نام عن الصلاة أو نسيها مؤاخذ؟
لا.
طيب الصلاة من أجزائها الصلاة على النبي
صلى الله عليه وسلم.
طيب
حتى
لا جاوب جاوب الأول.
نعود نحن إلى السؤال من أجل أبو أحمد أنه هل يؤاخذ النائم عن الصلاة أو الناس لها؟ الجواب الاتفاق لا. ومن المعلوم أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هو جزء من أجزاء الصلاة بغض النظر عن حكمها، هل هو ركن، هل هو فرض، هل هو واجب، هل هو سنة. فإذا لا يؤاخذ المسلم إذا نسي الكل، هل يؤاخذ إذا نسي الجزء؟
طبعا لا يؤاخذ.
هاي
بس إذا كان من نوع التراخي.
هاي أنا البس بخاف منها، هاي هاي كلمة بس بخاف منها.
إذا كانت من نوع التراخي يعني مو من باب النسيان فهن يصاب بالإثم
إذا مو ناسي. إذا مو ناسي هذا مهمل. لكن الآن أنت ما الذي حملك على مثل هذا السؤال؟ وكان فيه خير كبير لأننا فهمنا أن النسيان هنا ليس بمعنى النسيان المذكور في مثل قوله تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها. النسيان في الآية غير النسيان في الحديث. أنت ما الذي ذكرك بطرح السؤال حول هذا الحديث؟ هو الظاهر أنك شعرت بأننا مستغرقون في الحديث ومتنبهين بذكر الصلاة على الرسول، مع أنه أنا بذكرك أنه أهل الحديث هم أكثر الناس صلاة على الرسول عليه السلام، وبذكرك بقضية أخرى وهي إذا ذكر الرسول في المجلس 100 مرة وصلى المصلي في هذا المسجد فقط مرة بيمشي الحال ولا لازم يصلي 100 مرة؟
لا أدري، على ظاهر الحديث 100 مرة.
من أين هذا الظاهر أخذته؟ سبقت ابن حزم فيها
أصريف الجنة.
لا لا، مجلس واحد وقع فيه ذكر رسول 100 مرة ومرة واحدة صلى على الرسول اللي تذكر انه ذكر الرسول، هل يكفي ولا لازم 100 مرة يصلي على الرسول؟
لا.
الحمد لله. على كل حال يا ابو عبد الرحمن، وانا بخاف بنفسي لانه ابو عبد الرحمن، انه ينبغي علينا جميعا ان لا نتسرع في الافتاء. وانا بمثل هذه المناسبة بقول اخواننا تفقها في قول ربنا تبارك وتعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، هذا النص القرآني جعل الأمة الإسلامية من حيث العلم وعدمه قسمين اثنين، عالم وغير عالم. هذا النص القرآني جعل المجتمع الإسلامي من حيث العلم وجودا وعدما قسمين، عالم وغير عالم، وأوجب على كل من القسمين ما لم يوجب على الآخر. أوجب على القسم الأكبر وهو الذي لا يعلم ماذا أن يسأل أهل العلم، وأوجب على أهل العلم أن لا يكتموا العلم بعديد من الآيات فضلا عن الأحاديث النبوية. فالآن كل طالب علم منكم، كل طالب علم منكم لا ينبغي أن يتورط وأن يفتي نفسه فضلا عن أن يتسرع ويفتي غيره، فضلا عن أن يتعدى طوره ويرد على من هو أعلم منه لأنه شيء بدا له. فاسألوا على ذكر إن كنتم لا تعلمون. هذه ذكرى وذكرى تنفع المؤمنين.
هو اللي جعلنا فارس الحديثان
جزيه خيرا
جزاه الله خيرا. الحديثان
الذي ذكرهما صحيحا. الحديث ذكرنا
بالحديثين.
الحديث
الاول ان
اخر
الناس من ذكرت عنده
فلم يصلي عليه، حديث صحيح.
الثاني من ذكرت عنده من نسي الصلاه علي فقد اخطا طريق الجنه.
هو اخطا ولا خطئ؟ والله بالنسبة للثاني أتردد، وإن كان يغلب على ظني الصحة ونستمد بجوز الاستمداد ولا لا. أخذت الجواب، جزاكم الله خير. أهلا وسهلا، شكرا جميعا.
شو رايك شيخ؟
نصلي
اول ولا
يسال
بعض
اسئلته؟ في عندك اسئله كثيره ما شاء الله. جاي متزوج هو من دمشق يعني.
شيخنا هذه يبغى لنا جلسه
ثانيه. طيب نصلي الله ونشوف يخلق الله ما لا تعلمون. في لفظه اللمس ومن سامعك بلفظة اللمس، المعنى فيه معنى اللمس فيه، أعطينا الصفة. هو كذلك، هو كما تقول في التورخ. ما يشبه المحاذاة وما يشبه هذا الكلام. لا أبد، أنا
كان صلى الله عليه وسلم يضع حدة من فقه الأيمن على فخذه اليمنى.
إيه.
أبو داود والنسائي
الصراحة. إيه. هذا حد يعني محاذاة، مش معنى لمس.
هذا في المؤرخة هذا حد المصطفى.
بس بس حد مرفقه الأيمن بإيش؟
على فخذه الأيمن.
إيه. هل تذكر انه موجود هنا في نفس حديث، هو حديث واهل هذا، انه يضع كفه على ركبته اليمنى، صحيح؟ طيب ضع كفك على افترش نشوف، ضع كفك مش ذراعك، كفك. اي الكف. لا انت هجمت. انت وضعت هلا هون على ركبي هيك سويت، الوضع بده يكون هيك صح؟ اقبض الان. طيب الان عمل تماس، شو بصير معك هلا؟ هيك في؟ ما في هيك شيء. الحد يعني المحاذاه.
شيخنا هون في تعليقكم
يعني انا
تفضل.
عند قوله وكان صلى الله عليه وسلم يضع حدا من فقه على فخذه اليمنى، كلمة حد في تعليق يقولون أي نهاية، وكأن المراد أنه كان لا يجافي مرفقه عن جنبه. كان لا يجافي مرفقه عن جنبه، وقد صرح بذلك ابن القيم.
يعني ما بيعمل هيك، لكن ما في تماس. هو
ما يضع حد المرفق الأيمن على الفخذ
محاذاة. انت ما تلاقوني ما لاحظ شو صار معه ولا هو
يعني صار هيك وهيك
لك
فيها وضع مش
غير طبيعي ابدا.
لا
تصور
بالك يعني اذا كان في شيء
ما في شيء بنطول بالنا. هلا انت معنى انك بدك تضع كفك على ركبتك؟ لا شوف هلا وين ذراعك. كويس اسمع هلا شوي اقبض كويس المس يعني المقصود اخي لا تعمل هيك ولا تعمل هيك
هي تزود تجهد أمر وضع ثاني
أي نعم
شوف هيك فيها
راحة أكثر هذا التورك هذا واحد ثاني في التورك تضع ذراع كله على فخذك الانفراج غير التورك على كل حال يعني هذا التماس اللي ذكرته نحن عشنا هذا لا رأيناه ولا فهمناه لا رأيناه رواية ولا عرفناه دراية أعطينا ورقة يا أبو الليلة
يعني نحن كون حد المطبخ هو فهمنا لامس الفخذ هو فهم
قاضي اي نعم لامس ما في من الموضوع شو في عندك اسمعوا أسئلة سورية الآن جزاك الله خير أو لعلي أنا تسرعت فقلت أسئلة كان ينبغي أن أتحصل وأقول بعض الأسئلة لأنه هي مشكلة الأسئلة إيه. والله خرجك هي هي طلعت من خرجك صلاة الرجل بالبنطال في الصلاة يعني بالبنطلون باللغة السورية يعني
أو متبنطلا عن رأي شيخنا
هذا مشان تبنطل نعم هذا هذا مشان تتذكر يا أبو عبد الرحمن معي إنه اللي بيته من زجاج لا يرمي الناس بالحجارة
لا بس هو شيخنا يبدو لي والله أعلم أنه أراد أن يأخذ وصفا من اسم عمه
كيف؟
أراد أن يأخذ وصفا من اسم عمه
أيوة إيه كويس
يكون ناصحا إن شاء الله نصوحا
إن شاء الله
جزاه الله خيرا
طيب أنت ما عندك إشكال بلبس البنطال؟
والله أنا البنطال طوله معرج بفضل تفصيل
يا شيخ الله يهديك لا يبدأ المؤمن من جهة مرتين
نعم
أنت أجيب عن السؤال لا تعمل لي محاضرة
ما لا أدري
ها شفت سوم بارك الله فيك هيك هذا هذا من فضل هذه السنة شري وغرب شري وغرب هذا أليس من لباس الكفار أليس البنطال من لباس الكفار الضلال واليوم صار من لباس المسلمين أنا شايف مسلمين الحمد لله وما نبطلين
أنا بالسعودية لما بروح السعودية مستحيل
ألبس بنطال لا 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 هيك صرت هلا طبقت على نفسك ذو وجهين
ما كفيت لك الكلام
عفوا ما أدري
لما بيلبس جلابية ببقى عنصر شاذ في المجتمع كون ما حدا بيلبس جلابية إلا استثناء نادرة يعني
الله لو غيرك يا عبد الرحمن قالها لو غيرك قالها هيك للمسلم بده يعيش بهالمنطق كيف كان طبعا انت بتقول الكلام انت ما سألتني حتى جاوبك انت عم تقرر
هذا هو اخونا عبد الرحمن جزاه الله خير
يعطيها صريحة اه كويس هذا دلالة صفاء قلبه لكن انا بحب ان يكون لفظه مع قلبه
هذا عندك
انا بقول هكذا
هو يستفيد منك
بارك الله فيك يا عبد الرحمن انا بقول المسلم يجب ان يكون في زيه وفي لباسه لو فرضنا طائرة يهودية خطفته طائرة هليكوبتر خطفته ونزلته في ساحة من ساحات اليهود. وين؟ في تل أبيب. كل من شافه يقول هذا مسلم. هكذا ينبغي أن يكون مسلم، يعني ظاهره كباطنه. وفي الأمس القريب كان جاءني بالمناسبة، تذكرت أخونا هذا مروان صاحب جمعية القرآن والسنة
اللي هنا
صاحب
السنة.
أيوة. معه رجل أيضا رئيس جمعية القرآن والسنة في بعض البلاد. المهم جاءت مناسبة التشبه بالكفار، فتحدثت في هذا طويلا وذكرت ما يشبه هذا الكلام. فالآن أنا بقول المسلم حقا لا يبالي بالناس يا أبو عبد الرحمن، ولذلك أنا استغربت منك جدا أنك تمشي مع المجتمع. يعني شو بيقول ذاك الشاعر؟ وما أنا إلا من غزية إن غوت غويته. لا
أنت أسأت الفهم تبعي.
يمكن
نحن عنا دارج بين كافة المجتمع المنطارج حب بالأرض بخلاف أمر النساء صلى الله. فأنا بالنسبة إنكاز المجتمع كون البنطار فوق الكعبة فمعنى شابهة المجتمع.
يعني ما لك لابس بنطار؟ سامحك الله يا عبد الرحمن، ومش مرة واحدة، سامحك مرات ومرات. لا المهم انت لازم تغير زيك تماما، ولا سمح الله لو اليهود خطفوك ورموك هناك يشار اليك بالبنان هذا مسلم اقتلوه، تروح شهيد في سبيل الله. فأنت خايف من مسلمينك اللي عايشين معك في سوريا إذا شافوك يقولوا هذا مثلا شو هو سلفي، هذا سعودي، هذا حجازي، فليقولوا ما شاءوا. ما لك وللناس؟ شو الحديث يا أبا الحارث بن يقول من أرضى الناس سقط الله؟ الله أكبر. فأنت يجب أن تضع نصب عينيك كما هو شأنك. ما خلص كلامي، أنا هاجي معك. أنا صحيح يعني بيجي عليك أحيانا، لكن بالحق مو بالبطل، من باب النصيحة. كما أنت دائما لازم تكون مع الشرع. الشرع يأمرك بأن يكون ظاهرك مسلما. يعني هلا أنت ولا مؤاخذة، نحن بولينا الآن بمجيء اليهود هنا زرافات وجماعات إلى آخره. لو أنت ماشي بها الشارع من الشوارع واختلط الحابل بالنابل، واحد منا ماشي واختلط مع الجماعة، شو بيقول الناس عنك؟ بمعنى آخر وأدق، كيف؟
والإيش؟ رأيتك
هذا الحشد. أيوة الحشد بتقول. فإذا رأيتك مع هذا الحشد هل أنا أسلم عليك؟ قلها صراحة كما شهدوا فيك أنك تحكي ما في قلبك.
والله أنا
ما بدي محاضرة.
نعم.
بدي ايه او لا
انا لا يهمني الا سوى ارضاء الله عز وجل.
الله يهديك الله يهديك. انا عم اقول لك هل انا اسلم عليك
ولا لا؟
طيب فاذا انا ما سلمت عليك اسأت ام اخطأت؟ كويس، شايف شلون بيحكي ما في قلبه. إذن المخطئ منا نحن اثنين مين؟ هل ما أفسح المجال للمسلم أخي المسلم يسلم عليه، ولا هل ما سلم على المسلم اللي ما هو عليه شعار الإسلام والمسلمين.
أنا أخذت فتوى موضوع التمطار من الشيخ عيد لما كان في الشام، يعني ما هذا أخذته أنا فتوى؟
أنا سألتك أخذت فتوى ولا لا؟ سألتك أخذت فتوى ولا لا؟
نعم.
شفت شلون أنت عم تعذبني يا أبو عبد الرحمن؟ قديش عم تاخذ من وقفي ومن كلامي؟ ها؟ أنا سألتك مين بقى المخطئ؟ أنت ولا أنا؟ أنا ما سلمت عليك وأنت أخي المسلم، كان المفروض إنه أنا أسلم عليك، لكن أنا معذور لأني ما عرفتك. فإذا مين بيكون المخطئ؟ أنا ولا أنت؟
أنا.
طيب، إذا أنت شو واجهك الآن؟ تستغرق في خطأك وتستمر عليه ولا ترجع عنه؟ ترجع عنه. إذا إن شاء الله بالسفرة الثانية منشوفك قمصت بقمصاننا نحن وطلقت البنطال بالثلاثة.
بده هون أبو عمران يطلق معي، لأنه هذا لبسه شاذ بالنسبة
للمحل. لا نحن هذا حديثنا مو تفشيش، خلوه يا أبو عبد الرحمن. لا في بالك، نحن حديثنا من باب الدين النصيحة فقط.
لو قمت عندي إن شاء الله قبل يعني أن يذهب.
يا سلام، هاي حلوة.
يحوي وقتك يحوي بإذن الله.
ما شاء الله، هي بتكون معجزة. هي
كرامة
هي بتكون معجزة، بس أنا خايف تنخزى يا أبو ليلى.
لا سمح الله.
أي والله أنا خايف.
لا سمح
الله، لأنه ما شاء الله يعني بيفصل رجلين.
هذا باب شيخنا مؤمن إن شاء الله.
أنا بالنسبة لإخواتي ببقى قدم، أن أطول مني 1.15 1.15
سم. وبنات؟ وبنات؟
لا رجال.
قلت أخواتك.
شباب.
ما قلت أخوتك، قلت أخواتك.
إخوتي من.
هاي المشكلة. كنت يمكن أخطب واحدة منهم.
شيخنا الحج الله يجزيه الخير الشيخ نصور.
ايه.
قال كلمة. يقول ألا تشفع له لحيته؟
لا.
فأنا تذكرت موقفا حصل معي في مطار هولندا شيخنا. والله واحد يعني ملتحيا، رأيته ملتحيا، كدت أقول له السلام عليكم.
الله أكبر.
فإذا به لما أزاح إذا القدس واليهودية تملأ رأسه من الخلف، تعرف هي صغيرة. والله لا أكاد أفرق عن المسلمين، يعني مثل الإخوان المسلمين أو غيرهم أو لا المتضنطلين المتعنتين. سبحان الله.
إن شاء الله دي جلسة مباركة يا عبد الرحمن.
وجودكم يا شيخ.
الآن نزل الانتخابات الغرفة التجارية، فهو ما يلبس عادة فيما بعدما الله هدا إلا القميص واللحية والشعر والقدوم الصور.
أنا بتصير.
الآن بقول أمس لواحد أطلب شاب موضوع البرلمانات والغرفة، قلت له تعال أوريك هذه الصورة عند جار لنا، لأنه أنا طبعا منعت وضع الصور عند على باب المحل، كان يجوني أفواج الأفواج أصحاب الكتلة هذا. فقلت له شايف هذه اللحية الآن؟ ستراها بعد إذا نجحت، إذا نجحت طبعا ستراها بغير هذا الحال. هذا القميص الآن لابسه ستراه كبنطال وبدل، لأن أصلا ما يستقيم يحمل حادثها في الاجتماعات راح تصير مثلا الآن في الصين وباليابان وكذا في هذا اللباس أبدا، وإلا أطاحوا به.
الله أكبر.
خلينا نستغل أسئلة الأخ.
في ملاحظة أخيرة على كلام
تفضل.
يقول نلتمس البركة منك أو فقدنا البركة منك لما
البركة هلا نحن بنخلي هو يفشخله فيك هلا. هو بيجاوبك لأنه يا مصيب بدافع عن وجهة نظره، يا مخطئ بصاحي خطأ.
والله ما في شك انه
لأنه هي مسألة العلاقة بالتوحيد، بدك تعرف كيف تزبو التعبير السوري.
يعرف معنى البركة، شو معنى البركة؟
الخير
الدائم. في عندك جواب ابو عبد الرحمن؟
عندي جواب بس مالي عرفان في جواب، بس هو ملخص الكلام البركة التي حصلت منك هو التزامك الكتاب والسنة والاقتداء بهذه الرسول صلى الله عليه وسلم، فمن بركة القرآن ومن بركة هدي الله عز وجل، فهو هذا البلد المقصود فيها.
عجبك هذا الجواب؟
عجبني شيء ما.
الحمد لله.
لا تنسى ان الصحابة من بركتهم لما عجزوا ان يقطعوا فوق نهر الفرات صلوا ركعتين ومشوا فوق النهر دون ان تبتل نعالهم.
لا نبعد عن من بركة الانسان، نتكلم من بركة الانسان تنشأ من الانسان نفسه.
هذا صحيح،
هذا صحيح.
تسأل شيخنا ما بعرف، انا بعرف صحيح ثابت صحيح.
ما تعليقك على الشيخ على البركة من الانسان او الانسان هو بركة؟ اقول العامة هكذا من الامور التي يشيرون
عليها. هذا بالتعبير العربي في مضاف محذوف. واسأل القرية.
نعم.
هو خليني الفت نظره لانه في مناسبة نسيت انا شو الكلمة اللي قلت انه هذا شرك. فجبت لك انا بجود واحد يقول انبت الربيع البقلة وسلسلنا في الامثلة، شو الكلمة اللي كنت قلتها انت وقلت انها شرك؟ بعدين ان لا هذا له معنى مقبول شرعا، مثل انبت الربيع البقلة، مثل اشبعني الطعام، مثل ارواني الماء. صحيح تذكر هذا؟ لكن ما ذكرت الكلمة اللي قلتها واثارت البحث هذا. المهم الان هو اللي بيسيدك الموضوع هذي جرى هذيك المرة. بركة الشيخ مش ذاته، مثل حديث الأعمى تماما. المتأخرون بيقولوا انه الأعمى بيتوسل بذات الرسول رجع بصيرا. لا، هو بدعاء الرسول وشفاعة الرسول الى اخره. فبركة الرسول هو دعوته وهدايته للناس وإرشاده، بركة الصحابة، بركة إلى آخره الذين جاءوا من بعدهم ويحاولون أن يسيروا بمسيرتهم هي دعوتهم، كما شرح لك أخيرا. وسألتك أعجبك، قلت لي بعض الشيء. البعض الثاني هو أن تتذكر هذه الحقيقة اللغوية، أن هنا مضاف محذوف. بركة الشيخ يعني دعوة الشيخ، إصلاحه، إرشاده للناس ونحو ذلك، مش يعني أنه الشيخ هو شخصية مقدسة وهو غير البشر. لا، هذا أنت كافر بي أليس كذلك؟ وأنا معك، ما تخاف من كلمة الكفر لأنه هذا كفر من الكفر يعني. إذا زال الإشكال وطاح إن شاء الله. نعم.
في سبب ديوع بلوى البنطال في سوريا طبعا على فتوى الشيخ على فتوى الشيخ عيد في هذه المسألة.
ايوه انا ما بعرف شو وقتها.
بيقول الشيخ عيد، وهذا كلام قديم يعني من اكثر من طال في البداية الى بلاد الاسلام، فيه تقليد الكفار وهو حرام، ولكن بعد ان ذاعت البلوى بين المسلمين واصبح غير مختص بالبنطال في الكفار، فأصبح الحكم أنه يزيد المسلمين وجاز لباسه بشروط أن لا يصف عورة ويشبه خفر الصبي.
هذا أخونا عيد الله يذكره بالخير يقال له عرفت شيئا وغابت عنك أشياء. أولا هذا كلام نحن كنا نقوله ولا نزال، حتى قلناها أو قلناه في الجلسة التي أشرت إليها آنفا. الطربوش كان لباس نمساوي، فلما وصل الأتراك في فتوحاتهم المعروفة إلى النمسا وعاشروهم وخالطوهم، بدأ بعضهم يتشبه بالنمساويين ويتطربش، أشبه ما يكون ببعض المسلمين إما الجهلة أو المستهترين اللي ما بيهتموا بالسماء بيتقبعوا بالقبعة. برنيطة. فبدأ بعض الأتراك يلبسوا الطربوش واستمر واستمر وانقلبت القضية. نسي النمساويون الطربوش وتقبعوا وصار الطربوش من لباس الأتراك. حتى قلت حتى النصارى في عهد الأتراك كانوا يطربشوا. إلى اليوم في لبنان يوجد ناس من المسلمين فضلا عن النصارى من النصارى فضلا عن المسلمين بيلبسوا الطربوش عادي يعني تقليد. هنا يقال انه لبس الطربوش ما في شيء ولو انه اصله نمساوي، لكن يختلف تماما. الان لا يوجد نصراني على وجه الارض بالطربش، بينما البنطال لا يزال لباس النصارى، افترق تماما. فهنا الخطأ يكمن في هذه الفتوى من ناحيتين. الناحية الأولى أن البنطال ما أصبح بالنسبة كلباس بالنسبة للكفار نسيا منسيا كالطربوش مثلا، واختص البنطال بالمسلمين كالطربوش. مو هيك القضية، معكوسة تماما. لا يزال في كثير من البلاد الإسلامية ما بيتعرفوا على البنطال، والبلاد كلما كانت أقرب إلى بلاد الكفر وأوروبا كلما كثر البنطال عندهم بسبب سريان العدوى. كذلك البلاد التي استعمرت سواء من بريطانيا أو فرنسا أو هولندا أو غيرها من البلاد من الحكومات الكافرة نقلوا أزياءهم وعاداتهم إلى تلك البلاد التي استعمروها ونشروا فيها تقاليدهم وعاداتهم مخالفة للشريعة. البنطال الآن لا يزال كما قلت لباسا للكفار وغير متعرف به عند كثير، ما أقول أكثر لأن الحقيقة هي بدها إحصاء حتى ما نكون مبالغين يعني فيما نقول، لكن أنا صادق حينما أقول لا يزال البنطال عند كثير من المسلمين غير ملبوس لديهم. شيء آخر فات الأخ عيد الله يذكره بالخير، أن البنطال في مشكلة أخرى وهو أنه يحجم العورة. شوف مثلا صاحبنا الطيب هل بيمثل شخصين، شوف أفخاذه كيف البنطال تبعه عاضد عليه عض، ولما بيركع الفلقتين من فلق وفلق، هذا شلون بيجوز في الشرع؟ فيختلف البنطال كثيرا، فلا يجوز ان يقال انه هاي كان لباس الكفار، فصار لباس يعني كما قال لي احد القساوسة اللبنانيين، اظن تذكر انت القصة اللي جريت معي بيني وبين قسيس الماروني في القطار، تذكر؟
غائب عن
تفصيل، تذكر نصوها؟ خلاصتها جرى نقاش بيني وبين قسيس ماروني، وصل الموضوع انه ليش المسلمين بكفروا اتاتورك، لانه فرض البريطة على الشعب التركي. شو هي البريطة؟ هذا لباس، هنا الشاهد لباس اممي، صار كل الدول يعني او كثير منها بيلبسوا البرنيطة. فانا دخلت معه في موضوع ديني من جهة انه الاسلام يحرم التشبه بالكفار، وموضوع اجتماعي او سميه فلسفي انه اللباس له تأثير على لابسه. في نقاش طويل وطويل جدا انه ما شاهد وين. في النهاية قلت له من باب الاحراج والالزام له، قلت له يعني هل افهم من كلامك انت انه اللباس هذا ما له علاقة بالدين، انه انت اذا انت هالقلنشوي ما هو لابس قلنشوي سوداء طويلة وجبة سوداء كله سواد في سواد، حتى ايش القلنشوي هذه اللبنانيين قساوسي عندهم هي عادتهم هي لباسهم. نعم. قلت له يعني انا افهم من كلامك انه انت معلش اذا انت القلنسوة هي وحطيت لفة بيضة على طربوش احمر معلش لانه هذا لباس ما له علاقة بدي. قال لا 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 هذا ما بيجوز. قلت له ليش؟ قال نحن رجال دين. نحن يعني هو رجال دين. قلت له هذا هو الفرق بيننا نحن معشر المسلمين وبينكم انتم معشر النصارى. انتم معشر النصارى طبقتان، رجال دين ورجال لا دين، رجال دين ورجال لا دين. ما يحرم على هدون يجوز على اولئك، فانتم حرام ان تشبهوا بالمسلمين، اما الاخرين يصفلوا لانهم رجال لا دين، فبهت الذي كفر. فأنا بقى أريد أن أقول اللباس له أهميته في الإسلام، خاصة هذا البنطال. البنطال له مشكلتين، مشكلة يمكن أن تزول كما قال أخونا عيد فيما لو أعرض الكفار عن لباس البنطال وهيهات هيهات. المشكلة الثانية أنه يحجم العورة، يحجم العورة. تحجيم العورة هذه سيئة وسوءة تمثل السوءة.
عمي عمي أبو جعفر أخوك كان يلبس محكمشي.
اي نعم.
أنا أخف بالوان يعني لو عرف مثلا
لا هو الآن مشكلة هلا أبوك شو لابس؟ طيب. اللباس الباكستاني
أيوة طيب.
بحل المشكلة. بحل المشكلة. لأنه هذا القميص الطويل بيستر وبيحجب.
ها هي ملاحظه بالنسبه لملابس القسيسين. انا سمعت اسلام قسيس بمصر قال تلاحظ ان القسيسين باوروبا يلبسون الابيض خارج الكنيسه، الا عندنا بلاد العربيه ترى القسيس في الكنيسه يلبس ابيض، عندما يخرج الكنيسه الى الشارع يلبس اسود. والسبب فتوى من البابا لبس الحداد عندما دخل الإسلام بلاد عربية فألزمهم الثبات ولن يرجعوا يلبسوا البياض خارج الكنيسة حتى ينحسر الإسلام عن تلك البلاد. هذا نوع من العقيدة بيعتقدوا فيه.
الله أعلم.
هل تحرج الأخ
بسم الله الرحمن الرحيم. هذه مجموعة من الأسئلة. أولا، ما هو الدليل على جواز استعمال المناديل الرطبة؟
المناديل
الرطبة بالسبيترو.
ما في دليل، لكن
قاعدة.
لكن هل هو السبيترو المناديل هذه إذا كانت مشبعة بالسبيترو فالسبيترو كحول، والكحول هي أساس الخمور، ولا يجوز استعمال الخمر فضلا عن أنه لا يجوز استعمال أم الخمر. لا يجوز استعمال أم الخمر، لا يجوز استعمال أم الخبائث وهي الخمر. فمن باب أولى لا يجوز استعمال أم الخبائث وهو الكحول، لا في الطبابة ولا في التنظيف ولا في أي شيء. فمن كان على علم بأن هذه المناديل المشبعة بالرطوبة أو بشيء من البلل هو هذا السبيترو الذي هو الكحول فهذا لا يجوز استعماله. وكأني أشعر بأنك سمعت نقلا عني بأني أقول بجواز استعمال هذه المناديل، ولذلك فجأتني بسؤالك عن الدليل. أنا ما أقول هذا، ولذلك فالمفاجأة هي مفاجأة فعلا.
يعني أفهم من كلامك أنه هذه مو قطعية فيها سبيترو.
أنا لا أعلم أنه فيها سبيترو، أعرف أنه هي فيها.
إذا تأكدنا من وجود
سبيترو ما بيجوز.
حكمة
فيها. نعم.
تتراوح بين 10 إلى 20%.
كيف؟
تتراوح حسب الزيتروفية من 10 إلى 20%.
أيوه، هذا بجرني إلى توضيح المسألة. لا يجوز وجود سبيترو مكثف أو محلول في بلاد الإسلام بكافة، فضلا عن بيت مسلم بخاصة، لا يجوز هذا، لأنه كما نعلم جميعا أن الإسلام حرم أشياء لذاتها وحرم أشياء أخرى من باب سد ذريعة، فهو يحرم على المسلم أن يبيع العنب لمن يعصره خمرا من باب ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ولذلك صح في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن في الخمرة 10، والتسعة كلهم ليس فيهم شارب إلا الأول، لكن التسعة لولاهم ما وجد الأول، العاصر والمعتصر والساقي والبائع والشاري والحامل المحمول إليه إلى آخر الحديث. فلذلك وجود السبيترو للمعالج في البيت لا يجوز، لأنك حينما تشتري السبيترو الكحول تشتري خمرا، فلا يجوز شراء الخمر للمعالجة للتداوي، وبخاصة بعد قول عليه السلام وقد سئل عن التداوي بالخمر فقال عليه السلام إنها داء وليست بدواء، إنها داء وليست بدواء، هذا يقول عليه السلام في أم الخبائث، فماذا يقال عن أم الخبائث؟
والحكم واحد بالنسبة لاختلاط السبيترو بنسب قليلة في الأدوية مثل الفولرامين دواء السعال.
الأدوية إما أن تكون صناعة خارج البلد فيجوز استعمالها ما لم تكن مسكرة، أي الكثير منها.
أيوة.
أما تركيبها في البلد فهذا يتطلب إما عصر الخمر أو عصر الكحول، وهذا قلنا أنه لا يجوز.
في مسألة السعي بعد الحج أو في نهاية الحج بين الصفا والمروة، ذكرت عن حديث عائشة في كتاب مناسك الحج أنه هو مشكل أو كلمة نحوها، فسؤالي كيف أشكل حديث عائشة في الطواف الثاني مع حديث جابر الذي نفى السعي الثاني، فهو يتحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث كان قارنا، وعائشة تصرح أنها تقصد من أهل من أهل بالعمرة حين ذكرت الطواف الآخر بعد الرجوع من منى، وصرحت في القارن أنه طاف طوافا واحدا، صفحة 99.
ما أذكر الآن، عندك شيء بالخصوص؟ ما أذكر الآن، هذا موجود في حديث النبي،
حديث جابر كما رواه جابر.
طيب لما قلنا انه مشكل شو وجهنا الاشكال؟
بس يعني انه هذا في المسألة يعتبر حديث عائشة مشكلة، يعني انا تأملت حديث جابر لقيته عم يتحدث في مسألة حديث عائشة في مسألة اخرى، حديث عائشة في المفرد. ايوه، حيث كان قارنا، حديث جابر عن القارن
وحديث عائشة
عن المفرد.
المفرد؟
ايه.
متأكد؟
والله انا صوت السؤال
اذا كان عن المفرد انتهى الاشكال، المفرد للقارن اللي بده يطوف الطواف ثاني مرة هو المعتبر، يعني جمع بين الحج والعمرة.
انا حديث عائشة عن المعتمر، عن المعتمر الذي دخل بالعمرة الى الحج.
هيك انت قلت بالاول.
ايه، الان اذكر انه عن المعتمر، هي تكلمت عن المعتمر وذكرت الطواف الاخر عنه، فانت قلت انه
وعليكم السلام
حديث عائشة عن المعتمر.
انت طايل ايدك رسالة حجة النبي؟
ايه
ثم رواها جابر يقول الخطبة.
طيب غيره على كل هذا لا يراجع.
ما هو الدليل على سنية حناء النساء كزينة؟
ما هو الدليل على
سنية تحني النساء زينة؟
ايوه هذا حديث اللي مذكور يمكن في حجاب المرأة، انه لما احدى النساء مدت يدها لتبايع الرسول وكانت البيعة على مد اليد من النساء وليس على المصافحة، فقال لا هذه يد امرأة ام رجل، يعني ما كانت محننة ايدها فانكر عليها. ففي الحديث اشارة الى ان خض المرأة ليدها هو من خصوصياتها التي تميزها عن الرجال، وجعلنا نحن هذا دليل فضلا عن وجه رجل ام امرأة. ومعنى هذا انه كفي المرأة في الشرع جائز اظهارهما، لكن مع الاظهار ينبغي ان يكون مخضب او مخضبتين تمييزا لكفي المرأة على الرجل.
عندي البنات بالمعهد الشرعي، انكر مدير المعهد الشيخ الجزم عليهم بالخضاب انكار شديد، قال هذا منين اتيت به، هذا يفتح النظر من الكلام هذا.
هذا من جهله، هذا من جهله، ولا يزال في بعض البلاد النساء يستعملن هذه العادة، هي عادة قديمة.
إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي.
ذكر صاحب تحفة المولود أن عظم العقيقة لا يكسر، هل هذا صحيح؟
لا.
إذا وضع المرأة الكولونيا التي فيها نسبة الكحول على ثيابه أو جسده، هل تكسر تفسد الوضوء وهل تجب الصلاة بها؟
لا تفسد الصلاة صحيحة، إلا عند الذين يقولون بنجاسة الخمر، ولا شك إذا كانت أم الخبائث نجسة كما قلنا آنفا أم الخبائث فهي أنجس، لكن نحن لا يوجد عندنا دليل إطلاقا على نجاسة الخمر. والله أنه لا تلازم بين كون الشيء محرما وبين كونه نجسا، والعكس تمام صحيح، أي كل نجس محرم